بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، من كتاب باطن الإثم للشيخ محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين، ورضي الله عنكم، إلى أن قال: إن انتهاء الإنسان إلى حالة تجعله مضطرا لمد يده إلى من يعينه في تخليصه من عذاب يعانيه، ثم لا يجد من حوله إلا الله جل جلاله، هو جوهر العبودية القسرية التي فطر الله الإنسان عليها، وإن وقوفه في ضراعة وذل على اعتابه جل جلاله يدعوه ويسأله ويرجوه، هو جوهر العبودية الكسبية التي أمر الله الإنسان أن يمارسها. ربما رأيت ناسا يهونون من أمر الدعاء محتجين بأن ما يطلبه العبد إما أن يكون مستورا في قضاء الله أو لا، فإن كان مستورا لم ينفعه الدعاء في طلب الوقاية منه، وإن لم يكن مستورا لم يحتج إلى الدعاء من أصله. ولا نريد أن نطيل في الإجابة على هذا الاحتجاج بما قاله العلماء في كتب التوحيد، فبحثنا هنا يتسم بطابع آخر، ولكننا نقول إن الله عز وجل أمر عباده بالدعاء ووعدهم بالاستجابة، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعد الله صدق لا يلحقه خلف. وهذا
لا يلحق خلف
لا يلحق خلف وهذا ما يهمك أنت، فما لك وللبحث فيما ليس من شأنك واختصاصك، وفيما توجر فكرك في أمر عائد إلى تدبير الله
تؤرق
وفيما تؤرق فكرك في أمر عائد إلى تدبير الله تعالى وعظيم قدرته وسلطانه. قضاء الله تعالى حكم من أحكامه، واستجابة الدعاء وعد قطع على نفسه بإنجازه، وإنما وظيفتك أن تخضع لحكمه وتؤمن بوعده، ثم تكل تدبير الأمر إليه. ومعنى هذا الكلام الذي قلناه أن على المسلم أن يلتمس أولا ما قد يعانيه قلبه من الأمراض الخفية التي لا يطلع عليها غيره، ثم يستشعر خطورتها وأثرها في حجزه
في حجزه
عن اتباع مرضات الله تعالى، وإن تحلى بظاهر من السلوك الصالح المستقيم.
نعم، الحمد لله. حديثنا الشيخ عليه رحمة الله تعالى عن العبودية القسرية والعبودية الطوعية. قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، فأما كرها فيشمل الكل، حتى الكفار، حتى الجاحدين، حتى الذين ينكرون وجود الإله من الملحدين والعياذ بالله تعالى، هم ساجدون تحت سماء وفوق أرض ليس لهم من صورة إلا ما صورهم، ولا من عمر إلا ما أعطاهم، ولا من رزق إلا ما رزقهم، لا يملكون أن يغيروا سننه في الكون في تقديم ولا تأخير، ولا تغيير كيفية النبات، ولا نزول المطر، ولا السماء فوق الأرض تحت، ولا مشي الإنسان على الرجلين، ولا البصر بالعينين، ما يصلحون شيء، ما يقدرون يعملون شيء في كل هذا، ويضطرون إلى ما جعله الله ضرورة لهم من طعام، من شراب، من منام، ومن أدب، فهم ساجدون قهرا. لكن هذا ما يفيد المكلف، فالرفعة والشان والدرجة عند العبودية الطوعية، عند السجود طوعا، وهذا لمن عرف الله تعالى. أما المعرفة العامة بأقل وأدنى معاني المعرفة فغير المكلفين من الإنس والجن، كلهم فيها، غير العقلاء ولا العالمين، كلهم فيها. حيوانات نباتات جمادات وإن من شيء ليسبح بحمد ربه ولكن لا تفقهون الله. لم ترى أن الله سبحانه من في السماوات ومن في الأرض الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. كثير من الناس يقولون لكن السجود بعد ذلك بمعرفة خاصة طوعا بمستوى من المعرفة يعظم على مستوى معرفة الكائنات غير المخلوقين، فهذا للملائكة وهذا للمؤمنين من الإنس والجن، فلهم مع الله تعالى معرفة خاصة تفوق معرفة الجمادات والحيوانات والنباتات، ويسجدون طوعا على قدر معرفتهم بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى، ولهم في ذلك مراتب ومراتب مختلفة جدا. وكلما صفاء وعي وفهم وقلب هذا الإنسان عرف من عظمة الرحمن أعظم، فطاب له السجود فيحن للسجود، يحب السجود ويكثر من السجود، فيسر السجود إلى قلبه فيسجد القلب، وإذا سجد القلب لم يقوى على الرفع أبدا، ما يرتفع، يبقى دائم ساجد لرب جل جلاله في كل الأحوال، تجده نايم وهو ساجد، قلبه ساجد، يأكل قلبه ساجد، يشرب قلبه ساجد، يجلس مع الناس يتكلم يدرس يدرس يعلمه قلبه ساجد. فهذا عجيب، نومه أحسن من يقظته كثير، كثير لقلوبهم غير ساجدة هذا نومه أحسن لأنه ساجد القلب لله، وأقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. ولهذا لما جاء بعض الأولياء بيدخل المسجد رأى شيطان واقف على باب المسجد شاهده ببصيرته، قال عدو الله أي ما وقفك عند هذا الباب، قال في المسجد واحد مصلي يريد وسوس له فلما لم تدخل، ما منعك أن تدخل، قال نائم بجانبه نور عظيم الحال عنده، قال يحرقني نفسه كلما أردت أدنو من المصلي منعني هذا. أشوف حصل واحد نايم واحد يصلي، النايم هو اللي يحرس المصلي، هذا النايم ساجد القلب، هذا في الصلاة ظاهره كذا، ما هو مثل هذا، فالشيطان ما هو فزع منه ولا من صلاته بيدخل بسوس عليه، لكن ذاك ما قدر عليه، قال كلما دنوت منه أحرقني نفسه، نفس حقه نفس يحرقنا يشرد، فما قدر على المصلي، فجعل العارف يقول عجب من نائم يحرس يقضى، عجب من نائم يحرس يقضى. قال ما لما استيقظت قلوب أهل الكهف وصدقوا مع الله وخرجوا من المجتمع الفاسد الذي يعبد غير الله ويتخذ من دون أولياء، راحوا فناموا 309 سنين، كانوا في تلك الفترة أي واحد يقرب من محلهم يمتلي رعب، العادة أن الذي يرتعب النائم عليه الخوف والخطر، وإلا المستيقظ هو المتمكن بيتصرف، لكن النائم ماذا خطر عليه، بيجرونه بيلعبون بيرمونه ما بيحس لما قد الضربة فوقه، لكن هذا بالعكس لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولوليت منهم رعبا، انت اللي تفزع منهم شو اللي يفزعون. عجيب النائم هذا آمن، والمستيقظ الحي هو يفزع لما يقرب من ذا المكان يمتلي رعب ويرجع، لأن هؤلاء نيام قلوب يقضى في حراسة الحي الذي لا ينام، حي القيوم اللي ينام في حراسته، فصار أي واحد منهم يقرب يفزع منهم لو طلعت عليهم لو وليت منهم فرارا ولموليت منهم رعبا. سبحان الله. وهكذا، ولهذا قالوا عجبا لحال الأكياس، أنعم بفطرهم وبنومهم لا يغبطون قيام الحمقى ولا صيامه، هذا هو فاطر يفوق الصائم وهو نايم يفوق القائم بقلبه مع ربه جل جلاله، لكن الغالب لا وصول إلى هذا إلا بعد صدق مجاهدة وقوي مكابدة، وإنما يهبه أقلية جدا من الناس وهبا من الله تعالى، فعدهم في بطون أمهاتهم قدهم تسجد قلوبهم، يخرج من بطن أمه وقد يعرف السجود قلبه ساجد، هذا نوادر من الناس. ولكن مثل هؤلاء النوادر من قبل ما يولدون وقد أخبارهم تنشر في السماء والأرض، ويولد في الساعة الفلانية في الوقت الفلاني محبوب للرب، ساجد القلب في مكان كذا في بلد كذا في الأرض كذا، وذكرهم بين الملائكة وفي عند أهل البرزخ وفي بين الأولياء من قبل ما يولدون. سبحان الله صاحب المملكة، ها؟ وهكذا. ولذا تجد من خواص الأولياء من يبشر من سيأتي بعده بقرن بقرنين بثلاثة قرون بأربعة بأقل بأكثر. ها، قال الإمام محمد بن حسن العطاس: وجاءني مرة من أهل البرزخ عدد معهم غلا، سألتهم هذا من؟ قالوا: تعرف فلان الموجود عندكم في الحياة؟ قال نعم. قالوا: هذا جده الرابع أو الخامس، باقي ثلاثة من أبوه عاد ما برزوا للدنيا، عاد ما خرجوا، دل روحه مصورة تمشي، عاد جسده ما تكون، عاد بيجي بعد مدة بيتكون وبيخرج إلى الأرض، وعاد ما خرج إلى الأرض، عاد الموجود هذا عندكم جده الرابع، عاد ثلاثة من أبوه ما خرجوا إلى الأرض عاد. ها، سبحان الله، لا إله إلا الله. هذه المراتب كلها في السجود بما فيها سجود الملائكة الكرام، ومنهم من يسجد لله من حين خلقه الله ويستمر في سجدته إلى أن تقوم الساعة، ومنهم قائم بين يدي الله إلى أن تقوم الساعة، منهم راكع بين أصناف من الملائكة غير الموكلين بالأمور الأخرى. فإذا نفخ في الصور نفخة ثانية قاموا وقالوا: سبحانك يا رب، ما عبدناك حق عبادتك ولا عرفناك حق معرفتك. حول كلهم سجداتهم تعتبر في سر السجود ذرات وآثار من سجدة واحد اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. هذا الساجد بالحق، هذا المتحقق بحقائق السجود، هذا الأعظم سجودا للإله الأعظم في كل حال. وكل الساجدين مامومون وهو إمامه، ولا عرف العرش السجود لله إلا بماموميته لمحمد، ولا الكرسي ولا السماوات وما فينا، ما عرف السجود إلا بماموميتهم لهذا الإمام، فقد خلق قبلهم وسجد قبلهم، عرف السجود قبلهم وخلقوا من نوره صلى الله عليه وصحبه وسلم، فهو سيد الساجدين. وعلى حسب سجودهم فإن روحه الكريمة تتقلب فيهم. قال الله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فمن معاني تقلب بين أصحابه الكرام الذين خصوا بالرعاية في أيام كان في الحياة الدنيا، ومن معاني ما ذكر ابن عباس وغيره تنقله في الأصلاب والأرحام من عهد آدم إلى أبي عبد الله إلى أم آمنة بنت واب ساجدين، تقلبك في الساجدين. كلهم سجدوا لله تعالى، ما فيهم أحد عابد صنم ولا عابد غير الله تعالى، من آدم إلى أبي وأمه. وتقلبك في الساجدين، ما من ساجد في الأرض وفي السماء إلا ونوره يشع فيه، فبواسطته يتحقق بالسجود صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، فهو سيد الساجدين. فهو أقرب الخلق أجمعين إلى الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. يقول لك في عبودية قسرية فطر الله إنسان عليها، ولكن وقوف الإنسان في ضراعة وذل على أعتاب ربه يدعو ويرجو ويسأل، جوهر العبودية الكسبية تمر الله أن يمارسها، فقال فلهذا حرص عليها. أما عظمة الدعاء عظيم، ويكفي قول ربك قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. أما كلام المتجولين أدلوا برقدام مقدرة، فإن كان مقدر ما ينفع الدعاء، وإن كان مقدر بيجي قدر بيجي ضروري حتى ولو لم تدعو. قل والدعاء أيضا هو نفسه مقدر داخل القدر، أما أمر القدر مش راجع عليك أنت، هذا مقدر فوقك وأمرك بالدعاء ووعدك بالإجابة جل جلاله، فادعو الله ولازم دعوته، بل وفي دعائك له تحقيق عبوديتك التي بها يعتلي قدرك لديه، وهي شاهد افتقارك واحتياجك، يعني شاهد أنك طوعا تتذلل له، طوعا تفتقر إليه، طوعا أما كل شيء فقير إلى الله، وكل شيء مجهود لعظمة الله، رضي ولا ما يرضى، كلها الكائنات بما فيها العلوية والسفلية، لكن الطوعية هذه التي ترتفع بها قدرك علامتها الدعاء من أقوى علاماتها. هذا قال سيدنا إمام الحداد: قد كفاني علم ربي، علمه يحظ به من سؤالي واختياري، هو عالم نعم، لكن فدعائي وابتهالي شاهد علامة ودليل، شاهد لي بافتقاري، يشهد أنني مفتقر فقير محتاج، شاهد لي بافتقاري، فلهذا السر أدعو، فلهذا السر أدعو في يساري وعساري، أنا أدعو الله دائما. أيوة، إذا علمتم ذلك تعلمون أن الله قدر وجود كثير من الأشياء على الدعاء، ودفع كثير من الأشياء على الدعاء، ثم جعل لكل دعاء يدعى به أثر، هو معنى الاستجابة، لكن قد يكون تحقيق المدعو به في حسب ما دعا الداعي، قد يكون دفع شر مقابل ذلك لا يعلمه الداعي، وقد يكون تأجيل مثوبة ورفع له في الدرجات في الآخرة، حتى أن الناس في الآخرة لما يعرض عليهم دعوات أخرت إجابتها لهم إلى الثواب في الآخرة، فيعرفون يرون الدرجات، يقول يا ليت كل دعوة أخرت، يا ليت ما استجيب، ما عجل لنا دعاء أبدا في الدنيا، يا ليتها كلها عجل، ما يرون الدرجات والمراتب والفوائد، يقول يا ليت دعانا كله أجل لنا. إذن فالدعاء فائدة بالإطلاق على كل حال، في كل اسم فائدة للإنسان، ثم أنه يترتب عليه فوائد كبيرة وعظيمة، إنما أحوال نادرة تكون لبعض المقربين في حالات شهود يستغرقهم فيسكتون حتى عن الدعاء، لكن هؤلاء يكونون داعين بذرات أجزاؤهم وكلياتهم، هؤلاء لسانهم عاد ينطق بشيء من كلام الدعاء، مثل ما قال سيدنا جبريل لسيدنا الخليل إبراهيم وبدرمهم بالبنجنيق في الهواء وبيسقط في النار، لك حاجة، قال أما إليك فلا، ماشي حاجة مخلوق مثلك أنت ولا ما في مالي حاجة، لا، قال إلى الله، قال فادعوا، قال علمه بحالي يغني عن سؤالي، فقال يا نور يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم، فوقع في النار ما به شيء، وقضى ما بين أسبوع إلى 40 يوم على اختلاف الروايات، ثم خرج قميصه أبيض وهو ما أصابه شيء، لا هو ولا ثيابه، ويأكل من تمر الجنة، يجيب له جبريل أكل ويصلي قاعد وسط النار في خلال هذه الفترة، مقطوع عن هؤلاء الكائنات والخلق، ما عاد عليهم مهمة ولا تكليف وسط النيران. لما سئل آخر عمره عن أحسن أيام مرت به في الدنيا، قال أيام كنت في نار النمرود، كانت أحسن أيام في الدنيا، أرادوا به كيدا فجعناهم الأسفلين، جعناهم الأخسرين، ما هو اللي خدموه بس، خدموا الخليل إبراهيم في ظهرهم يريدون يحرقوه ويؤذونه، فخدموه وعطي المواهب الكبيرة والعطايا والراحة في ذاك الموضوع بسببهم، أرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، يعني هم الأخسرين، هو الذي ارتفع. هذه أحوال نادرة تكون، وإلا الخليل إبراهيم كم دعوات له في القرآن، ربي قص علينا، ربي هبدي حكمنا والحقني بالصالحين واجعلني مرشد الجنتين واغفر لي أبينا وكامل ولا تخزني يوم يبعث، كثير الدعاء. وإذ يرفع إبراهيم القاعدة بيته واسمه ربنا تقبل منا إنك أنت، ربنا وجعلنا مثل ملائكة ومثل نواب ومثل مسؤولاتنا، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم،
ربنا وبعثهم رسول ما يطلع لما يتكوى الزكيم ربنا أن يسكنتم من ذريس بعد ما غير ذرا أدعيته كثير سيدنا الخليل.
فهكذا هو الدعاء. وينفع وإن البلاء لينزل من السماء فيتلقاه الدعاء فيتعالج إلى يوم القيامة ما عاد يصل للأرض بسبب دعوة ارتفعت من قبول عند الله تدفع الدعاء تدفع البلاء. إذن فالدعاء عدة كبيرة للمؤمن وسلاح المؤمن وعليه أن يكثر منه ولا يغتر بتقول الأمور قدها مقضية مقدر مقضية مقدر والدعاء مقضي مقدر وبعدين المقاضي المقدر قال لك ادعني ما لك أنت ادع أظهر افتقارك أظهر تذللك ولك بعد ذلك إما أن يعجل ما أجبت في ويحقق لك في الوقت الذي يريد مش الوقت الذي تريد وإما أن يدفع عنك من البلاء مثله وإما أن يدخره لك ثوابا عنده فكلها فائدة وكلها ربح. فيجب علينا نكثر الدعاء أن يثبتنا الله ويجنبنا هذه الفتن والمحن والآفات التعرض للناس. كثير من أبناء المسلمين يزيغون عن سبيل السبيل بينما يهتدي كثير من الكفار ويحسن سلامهم ويدركون حسن الخاتمة ناس من أبناء المسلمين يزيغون وتذل عقولهم وتزيغ قلوبهم ويموتون على الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى ويخلدون في النار. نعم ظاهر المسلم يشلونه يصلون عليه في محل الصلاة حق المسلمين ما مسجد ولا جبانة ولا ذا وهو يا مع اليهود يا مع النصارى يا مع الملحدين ولا هو من الأمة محمد ولا من المسلمين في شيء ولا يحشر إلا مع قومه وأصحابه. أعوذ بالله من غضب الله نعوذ بالله من غضب الله. يا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب يقبضنا على خير الله يجنبكم الفتن والمحن لما انتشر بمختلف الوسائل والمطروحة بمختلف الصور من هال على ساحات حياتكم في هذه الأزمان والمعصوم من عصمه الله والصادق مع الله ما ما ما, ما تأخذه الفتن مهما كبرت مهما عظمت فإن الله معه وينذر بل يؤيد بل كلما كثرت الفتن اعتلى قدره عند الله واعتلى ثوابه عند الله تعالى. يا موفق وفقنا. اقرأ بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم ورضي الله عنكم. فإذا استشعر ذلك عاجله
عالجه
إلى جانب الدوائين اللذين ذكرناهما بالدعاء المستجاب لله تعالى بضراعة متذلل وبقلب منكسر وليستشعر أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موت ولا حياة ولا نشورا وأن قلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن جل جلاله فهو الذي يستطيع أن يشفيه من أمراضه ويخلصه من آفاته وعوائقه وليقدم وسيلة وشفيعا إلى الله تعالى بين يدي ذلك صدق الإرادة وسلامة النية وذل النفس بين يدي الله بين يدي ربوبيته وسلطانه وليختر لذلك أفضل الأوقات وأقربها إلى قبول الدعاء وليحرص على أن يستفيد من وقت السحر
عندكم فائدة من وقت السحر في عندكم داعي يدعو الله كل ليلة وقت السحر ودعوة واحدة بحضور قلب عد لكم في صلاح قلوبكم صلاح أحوالكم وزيادة إيمانكم في رابطتكم بالنبي محمد في سلامتكم من فتن الزمان وشرور أهله في دعوة في السحر لأنه وقت شريف تنزل الحق فيه. كان شيخنا الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقب بن حيار رحمة الله ما يخلي أحد عنده نايم وقت السحر والقوم قوم يشهد الموكب الرباني قوم يشهد الموكب الرباني في هذه الساعة موكب رباني للملائكة والمقربين والصديقين والأولياء الحق ينادي ونادي هل من داعي فأستجيب له هل من سائل فأعطي سؤال هل من مستغفر فأغفر له هل قال سيدنا الإمام الحداد ما أدركنا العلم بالقيل والقال ولا بمزاحمة الرجاء لكن بخلو القلب عن الدنيا والانكسار في جوف الليل والتضرع بالأسحار فالله في وصف المحسنين إنهم كانوا قبل كانوا قليل من الذين يجعون بالأسحار هم يستغفرون وقال الصابرين وقالت المنفقين والمستغفرين بالأسحار. الله يوفقكم. قرأ.
ذلك الوقت الذي يكون قد هدى فيه الضجيج العصاة وسكنت النفوس إلى لذة النوم فتجلت من خلال ذلك رقابة الله على عباده. حاول جاهدا أن تمسح عن عينيك غشاء النوم تلك الساعة، ثم قم فاصبغ الوضوء وقف بين يدي قيوم السماوات والأرض مستغرقا إلى ذل العبودية له، ثم ابسط يداك إليه وأنت موقنا أنه يرى ذلك وضراعتك ويسمع بكاءك ونجواك ويراقب أنين نفسك من أوجاعها، وأسأله أن يطهر قلبك من أدرانه ويخلصه من آفاته، وأن يجنبك ظاهر الإثم وباطنه، وألح في الدعاء وأكثر من الرجاء، وابكي على نفسك وعلى وأيامك التي قد خلت في غفلة عن الله تعالى
عن الله تعالى
وفي غفلة عن مراقبة قلبك. إنك إن فعلت ذلك واستمر بك الأمر على هذه الحال استجاب الله دعاك وتدارك أمرك وطهر سريرتك وأثارك
وأورثك
طعم الصدق في العبودية
في العبادة
ولذة الخلاص في الدعاء. لكن لابد من الثبات على هذه الحال إذ لا يكون الفرار إلى الله تعالى من آفات النفس إلا بواسطة ذلك، فهو السلم الذي ترقى به إلى الله عز وجل ما دمت على قيد الحياة، فلا بد لك من مواصلة الصعود إلى السلم،
وإلا
فيوشك أن تنزلق بك القدم في لحظة واحدة فترجع إلى حيث كنت.
والعياذ بالله تعالى ولا تكونوا كالتي تغزلها من بعد أن قاتل تتخذون أمانكم ده، وقال له وأعوذك من الحور بعد الكور، يكور الإنسان العمامة على رأسه يلفها لفات، بعدين الحور ينقضها واحدة بعد ثانية ترجع بلاش يرجع رأس أصلع كما كان أقرأ عاد شي فيه. أعوذك من الحور بقاني من الفساد بعد الصلاح، من الهدم بعد البناء، من الشر بعد الخير، أعوذكم الحور بعد الكور، نعوذ بالله من غضب الله، وثبت الله قدامنا وإياكم على الاستقامة. ذكر مسألة الاضطرار، أن تشعر أنك مضطر. الاضطرار الحسي هذا يشمل الكل حتى الكفار لما يكونون في الشدة وعند البحر وجاءت بهم الأمواج الشديدة والريح الشديدة وما لهم مخرج، يا الله يا الله كلهم يقولون يرجعون إلى الله. لكن المؤمن الصادق في كل لحظة يرى نفسه مضطر إلى ربه، اضطرار مثل اضطرار ذاك في حاجته وأشد، هو هكذا. لكن الناس يغفلون، نفس عينهم في عالم الحس أحيانا يجيب لهم مخطر شديد، الله يرجع يتذكر ربه ويرجع لي بقوة، لكن ماذا ما يذكر الله اللي عند الشدة هذا قليل حياء قليل أدب. قال فإذا مس الإنسان الضر ودعانا الجنبي وقعد، فلما كشفنا عنه الضر مرة قال لم يدعنا إلى الضر إن مسه، كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا فلما نجاكم بالعرضتم كان الإنسان كفورا لا حول ولا قوة بالله، فلما نجاهم البر إذا هم يشركون ورجعوا إلى شركهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن المؤمن الذي يعرف عظمة هذا الإله وأن الوجود كله قائم به يعلم أنه مضطر إلى هذا الإله في حياته في جام دينه في أعضائه وأجزاءه في روحه في عافيته في فكره في عقله في عند وفاته في برزخه، مضطر مثل هذا اللي بين الأمواج خاف الموت مضطر وأشدت فحوله. استجابة الدعاء لهم سريعة لأنهم ينادون عن اضطرار، يقول تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، تنام الخلافة عن الله مشار، إذا أدركنا الاضطرار عرفنا الخلافة عن الله في أرض. الله يرزقنا صدق الاضطرار إليه، يعني كيف يكشف العمى عن قلوب الحجاب عن قلوبنا، ندرك الحقيقة هذه أنا وإنت والكون هذا ما فيه مضطرين إلى الموجد المقدر المدبر السميع البصير اللطيف الخبير الذي لا يجري في الكون إلا حكمه، مضطرين اضطرار أنا وإنت والشمس والقمر والنجوم والأرض والسماء والملائكة والجن مضطرين إلى هذا اضطرار بالغ في كل لحظة، أنفاسي مضطرة إليه، خلاياي مضطرة إليه،
أجهزتي مضطر إليه، سمعي مضطر إليه، بصري مضطر إليه، وإلا ماشي نقول له كله عدم ما في شيء، مضطرين إليه نحن والكائنات كلها، لكن نغفل عن هذا ننسى هذا. فيرزقك الاضطرار يكشف بعض الحجاب عن قلبك، يرفع بعض العمى، تشعر بالاضطرار وتعلم أنك مضطر. ولذا النبي لما حتى يجي يعلمنا احنا عندنا يقول باسمك ربي وضعته وباسمك رفعه توكل أكل، يقول أقول الحمد لله طعمني هذا الطعام، رزقني من غير حول مني ولا قوة، أطعمني وسقاني وكفاني وأواني، كمن لا كافي له ولا مون. وهكذا الحقيقة يذكر لنا هذا الحقيقة، أفرأيتم ما تحرصون عندهم تزرعهم حجارون، أنتم مضطرين إلينا ما تدركوا، لو نشاء جعلناه حطام وظن تفكم إنا لم ورمون بلحنا ما حصلنا شيء، ما طلع زرع ما خسرنا وسقينا ما أفريتم الماء اللي تشربون، أنتم ما زلتم المسلم أنتم أم نحن؟ نقول ربي منين يجي هذا الماء، منين يجي هذا الماء وسط هذا الكاس، منين أقدر أشربه، أنتم أم نحن؟ نحن قال لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون، وين شكركم، ليش ما تشكروني؟ اللهم لك الحمد، شكرا لك من فضل، بسم الله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكنا وكنا مزيدا، الحمد لله جعل عذبا فرات برحمة ورمي جعلهم الحجاجا بذنوبنا. قال للملك لما تناول الكاس واشربه لو منع عنك هذه الشربة إلا بنصف ملكك كنت تسلمه؟ قال والله قدنا مضطر بموت ويش بسلم، قال شربتها وانحبست فيك ما عاد خرجت، ما شبه إلا بالنصف الثاني فتسلمه، لو وقع مثل هذا لابد يسلمه، كيف أموت ولا؟ قال أف لملك لا يساوي شربه بوله، قال لو امتحنك الله بشربه بوله بيروح الملك حقه كله، هذا لا إله إلا الله. هكذا فرأيتم النار التي ترون، أنتم مشيتم شيرتها أم نحن المنشون، أم من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به لكم حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، من أإله مع الله، من يهديكم البطل البحر ومن يرسل لي نحن شرًا بين يدي رحمته، من أإله مع الله، أم من يجيب المضطر إذا دعوه ويكشف سوء جهله وغفر له، أإله مع الله. قليلا ما تذكرون، الله مرزقنا حسن التذكر ويرزقنا كمال الاضطرار إليه سبحانه وتعالى. ثم الدعاء مثل هذا الحال مقرب إلى الله موصل الله، وهو طريق الصادقين والصالحين، فالله يرزق. كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول ما أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، كيف أدعو باضطرار بافتقار بحضور بتعظيم بصدق بإخلاص، كيف أدعو، هذا الذي يهمنا، أما الإجابة ما أنا مهتم بها قد مجيب مجيب، لكن كيف أدعو أنا، لا أدعو على حال. قال له علمني يا موسى اسم الله العظيم، عندي حاجة مضطر إليها وكذا، علمه راح يدعي يرجع بعد مدة، قال يا موسى ما استجاب الله لي، قال سوف أسأله، لما خاطبه ربه قال رب عبدك يسألك في حاجة، قال يا موسى إنه يدعوني وقلبه عند غنمه، الرجال في طول مدة قاعد يجيب الدعاء هذا وقلبه مع الغنم، ما حضر معي ما استحضر عظمتي، فلو دعاني مرة واحدة وقلبه معي لا جبته. يقول تعالي أنت قليل أدب، أنت قاعد مع غنمك قلبك وتدعي إنك تدعو ربك، ادعو ربك وقلبك معه. بعده
بسم الله الرحمن الرحيم. رابعا وهذا العلاج سلبي تجنبك الحرام،
معنى سلبي أني متعلق بالترك، ترك الإيجابي تعلق بالفعل.
فإن الجسم الذي ربي على المال الحرام يضم على الغالب نفسا نازعة للانحراف والانفلات من حدود الله تعالى، وإذا انضبطت ضمن حدود الظاهر تجمعت من الأدواء والأمراض الخطيرة في الباطن، والمال الحرام يبدأ من سلب الأموال الآخرين بدون رضا، ثم يتنوع إلى أنواع وأشكال مختلفة حتى ينتهي عند الشبهات المختلفة التي هي مظنة الحرام، ومن لم يستطع أن يتخلص من الشبهات استطاع إذا شاء أن يتخلص من المحرمات، ومن وجد معذرة أتعذر بها
بالتذرع بها
أتذرع بها بالنسبة للواقع
للوقوع
في للوقوع في الأولى لم يجد أي عذر يتمسك به بصدام التحام الآخر
الأخرى
وللتغذي بالماء الحرام نتاج خطيرة جدا في حياة المسلم أهونها ما يعانيه الجلب من جسد عجيبة لا تحركه معها
موعظة
واعظ ولا تذكرة ذاكر
مذكر
ولا ينفعهم معها تحذير ولا ترغيب ولا ترهيب إذا يقع الانفصال بذلك بين العدل والجلب فيدرك العدل دون أن يتأثر الجلب ويخضع الأول دون أن يلين الثاني وهي هات أن يملك العدل وحده جهازة السلوك في حياة الإنسان ذلك لأن الأثر الأعظم إنما هو الجلب الذي هو ينبع الرغائب والعواطف كلها ومن شأن التهاون في الأخذ بهذا العلاج أن يجعل الإسلام المسلم شعارا يستبغ به ظاهرا فقط
ظاهره
فقط أما الباطن الخفي فمسحور
فمسوق في سبل
أخرى تخطاها
تخطها
دوافع الشهوات والأهواء ونوازع النفس وطباعها الخلفية وإذا استمر المسلم في تهاونه وأقبل على المال الذي تطوله يده كيفما اتفق
لم يعد فيه
شيء من العلاجات السابقة التي ذكرناها فلا تلاوة الجيران تنبهه من غفلته ولا ذكر ولا أوراد تصلح شيئا من حاله ولا دعاوى يسمع ويستجاب.
هكذا يقول لك الشيخ على رحمة الله تبارك وتعالى من أجل التخلص من باطن الإثم هذا الخطر الأكبر في حياة المسلمين فرابع العلاجات تجنب أكل الحرام فمن أكل الحلال أطاعت جوارحه شام أبا ومن أكل الحرام عصت جوارحه شام أبا ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد ويدرس يا رب مطعمه حرام مشربه حرام ولبسه حرام فأنا يستجاب قال نفسه فأنا يسيب ذي غلط من هذا صلح نفسه عباده وصلاة ودعوة وهو قاعد يلهف الحرام يأكل ما يبالي من لم يبالي من أي باب دخل عليه الرزق لم يبالي الله به في أي واد من أودية جهنم أهلكه من لم يبالي من أي باب دخل عليه الرزق لم يبالي الله به في أي واد من أودية جهنم أهلكه سيدنا ذنون المصري محبوس في السجن أرسلت له واحدة مرأة صالحة عشاء بعد في السجن ما عنده أكل أرسلت فاعتذر إليها رجع ما قدر يأكل قال أعلم أنك ورعة وتتحللين وأكلك حلال لكن وصلني على طبق ظالم يعني يد السجان الذي حملوا لي السجان وهم من يباشر الظلم ويزاول الظلم فحملوا بيده فأنا ما أكله ما أكله قد حمل قال إنه ما الحلال لكن وصلني على طبق ظالم فأنا معذور تعذر لها ما قدر يأكله شفت كيف كانوا اللهم ارض عنهم هكذا وعلم النبي الصحابة هذا التحلل عن الشبهات وقال من اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه من وقع في الشبهات وقع في الحرام فكانوا من أنزه الأمة وأورع الأمة رضوان الله تعالى عليهم ها سيدنا بكر الصديق قال له الخادم حقوق كل يوم لما أتي لك بطعام تسألني منين جيت بها واليوم لم تسألني قال منين جيت بها أنا كنت مشغول وجاي ما سألتك قال مريت على قوم عندهم زواج وكنت يعرفوني من أيام الجاهلية أني تكهنت لهم يعني صلحت نفسي كاهن أيام الجاهلية فهم يعرفون من ذاك الوقت فأعطوني هذا قال دخلته شبهة سيدنا بكر ليش عرفوك من جهة الكهنة حلوان الكهن حرام هذا في النار الناس قد عندهم زواج بيعطوني واحد جاء بس هو دخل الشك على سيدنا أبو بكر الصديق ما عاد رضي قال يريد يخرج حتى جو الجيران يتوع ما بال خليفة رسول الله قال طعام دخل بطني من جبهة لا أجلس حتى أخرجه قالوا اشرب على الإمام وإذا تساعدك في الخروج وخرجوا عاد يستغفر البقايا الباقي الذي بقى في المعدة ولا ثر يستغفر الله يتوب. قالوا كيد تهلك نفسك. قال لو لم يخرج إلا بخروج روحي لخرجته. بعد أن سمعت النبي يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، وأخشى أن ينبت فيه شيء من هذا الأكلة فتكون النار أولى به. شفت المؤمنين المسلمين، هذا خليفة رسول الله لا إله إلا الله. يقول وإذا ما قدرت تتبع بعد الشبهات كلها فتعد عن الحرام، ما لك عذر عن هذا، ما لك عذر من هذا. وإن أردت الفوز فاقتدي بالمتورعين المبتعدين عن الشبهات. يقول للتغذي بالمرحمة نتائج خطيرة أهونها قسوة القلب، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما عاد تنفع في موعظة، ما عاد ينفع في تذكير إنا لله وإنا راجعون. ولهذا إذا انتشر أكل الحرام بين الناس، كان واحد من ملوك بني إسرائيل كل ما تولى على القرية هذه الملك فأساء إلى أي حد دعوة عليه فتعجلت الدعوة وهلك. فجاء الواحد قال بتهم أخذوا الملكة، قال هاتوا أنا بأخذ ملكة، جاءوا تملك عليهم. قالوا انتبه نفسك، البلدة دول دعاهم مستجاب. أول ما تولى قال حضروا لي ملح، كل واحد يجيب كف ملح هاتوا، فرض عليهم جاوبوا قال خلطوخ، أمرهم بخلطوخ، قال كل واحد يشيل حقه لهم، اختلط حق ذا في حق ذا وشلوا، راح ابتدى يذيهم مشي حكم فيهم، جاوا يدعون ماشي ما ظهرت أثر الإجابة. ايش اسالك؟ قال جماعه قد دخل بطونهم حق بعضهم البعض، خلط ذا في ذا وفي ذا، فتوسل بشيطانته وغبثته ان يحجب دعاء هؤلاء من القبول بخلط الاموال حقهم. ها لما جون الشيوعيه هنا وخلطوا الاموال حقنا مرجعوا يفتكون يظلمون، وناس كثير يدعون ما ظهر اثر الدعاء بسريع. لكن بقي ناس ما شاء الله على التقوى وعلى الاستقامه. لا يرحم أبو يسالم بزهير هذا لأنه في طول أيام حكمهم ماسك الآبارة وماسك جميع حق الملاك والسلطان في الليل خفية تحت الخوف والرقابة عند روبو يويلو ويحبسون ويضربون ما يصير حد حق كل بأس. فهنيئا لمثله هذا سيد اسمه من أحسن بن هود قالوا مزرعة، قال لنا انتفض على مزرعتي بسم الله خلاص حقنا بسم الله، انتفض على مزرعة نفسه وقعد يحرث ويزرع، وإذا طلع النتيجة حقهم الخضرة وغيرها للسوق يقول معقم معقم، فدنا بدي يقصد حلال معقم ماشي هذا. فمرت لهم فهكذا، قال هذا اللي يأكلون الحرام وبعدين يصلحون. قال فالشيخ عليه رحمة الله يذكر هذه الحقيقة، يقول يقع الانفصال بين العقل والقلب إذا أكل الحرام ومشى عنده وخلاص، وحينئذ ما عاد يتأثر بكلام ولا عاد ينتهي إلى أمر. ويقول أوردنا الحديث يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبله إلا أن الله أمر مجمل سبيل المرسل أمر به المرسلين، فقال يا أيها رسلكم طيبات وعملوا صالحا ما أمر به المسلمين، هذا غلط. فالطبع عندي بما أمر به المسلمين عندكم هكذا، بما أمر به المرسلين يا أيها رسلكم طيبات وعملوا، هذا أمر الرسل والمؤمنين، قال يا أيها كلهم طيبات ما، قال الرسل والمؤمنين كلهم فرض عليهم يأكلون الطيب أي الحلال. يقول ذكر رجل هذا الحديث الذي ذكرناه، اسمع كلام الشيخ، قل ما أكثر المسلمين اليوم إذا عددتهم بمقياس الصلاة والعبادات الظاهرة، مليارين يعني موجودين في العالم، مليارين مسلم ما شاء الله بيهزون العالم كله، صلاة بس وعبادة ظاهرة كذا حق ترك حرام، ما هم مليونين، لا ما هم مليارين ولا حتى مليونين. قدهم قليل. إن لله من رجل كيف يقول ما أكثر المسلمين اليوم إذا عدتهم بمقاييس الصلاة والعبادات الظاهرة واستعمال المسابح في الأيدي تعويد اللسان على المواعظ والكلمات الدينية المنمقة. ما أقل المسلمين إذا عدتهم بقياس التعفف عن الوقوع في المال الحرام والتزام حدود الله في ذلك وملاحظة مرضات الله حيال ما قد يدخل في الجيب. قال له كم رأينا، شو الشيخ يقول كم رأينا مسلمين يحسبون في خيار مسلمين الناس طيبين من أفضلهم يصوغون الكلام حلوا عذبا في الدعوة إلى الإسلام وهديه حتى إذا لاحت لأحدهم سبيل تجارة رابحة في مدخل كسب زين أيوة وتستوجب بعض الانحراف عن ميزان الإسلام وحكمه قلت شوية ربع شوية يمشي مشي أيوة أسرع يقتحم السبيل غير هياب ولا بجل فإذا نبهه أخو مسلم كيف هذا شوف عيب يا حرام أول ما لا يحتمل التأويل قال ما هذا وقت ثاني وزمان والآن هذا في قول عنده في أقوال في عند حنفية وعنده مالكية من الكل ما نلفقها من هنا ومن هنا إنا لله ولا حنفية ولا مالكية هذا لعبة شيطانية أيوة وصاغ في سبيل فقها جديدا لا أساس له ولا دليل عليه إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الحين عندنا مليارين مسلم ما شاء الله بيهزون العالم ولا بيخلون يهودي يملك بيت المقدس غثاكا وثاسي يأكلون من غير حل ولا يبالون بأخذ حق لا حول مسلمين اللي هم مسلمين حقيقة بميزان العفة عن الحرام ما أدري كم يصل عددهم هذه قصور أقل من العشر إنا لله وإنا إليه راجعون. والله يتدارك المسلمين يغيثهم ويحول حالهم إلى أحسن حال. قال هذه الآيات الأربعة هي السبيل إيش هي؟ قرآن ذكر دعاء تجنب حرام قم بها وتخلصت من الإثم باطن الإثم روح وصرت من المؤمنين حق ومن أهل القربة من الله وتهيب بعد شوية بترافق محمد ويا فوزك. بغيت المعمعة حق القوم شوف أكثرهم يبكون بعدين في الآخرة بكى ما ينفع يندمون دائما ما ينفع تحسرون تحسر ما ينفع ويوم يعض الظالم على يديه لا إله إلا الله. قال لإصلاح حال القلب تخزن من الأمراض الخفية التي عبر عنها القرآن بباطن الإثم ومن دون استعمال هذا العلاج والاهتمام بباطن الإثم لا يصلح المسلمين آمر ولا تجمعهم جامعات حق لا جامعة عربية ولا جامعة كربية ولا غيرها ما يكون لهم اجتماعات صادق ولا يتخلصون من عوائق مختلفة التي يضجون منها اليوم. الله أعلم. الله ينظر إلينا والمؤمنين ندفع السوء عنا والمؤمنين رقينا على مراتب الملاقين الحقنا بالسابقين وإلى حضرة النبي محمد.